محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا هناك بعض الفتاوى لجماعة من المتقدمين فهم منها أن صحتها مبنية على التمسك بالعام الشبه المصداقية في المخصص المنفصل. من جملة الأمثلة أو الفتاوى التي ذكرت وهي مهمة جدا وأنا وجدت مناسب أن أتكلم عن هذه المسألة، من جملتها ما ذكره جماعة من الأصوليين، قالوا وهذا موجود هذه الفتوى للفقهاء جماعة من الفقهاء، قالوا إذا سكتنا في يد على مال إنسان واضع يده على مال، هل هذه اليد يد عادية أم أمينة؟ إنسان مستولي على مال في تحته مال، فشككنا أن يده على هذا المال يد عادية متعدية مثلا أو أمينة. إذا كانت يد عادية يعني يضمن، يد أمينة يعني لا يضمن. الفقهاء حكموا ماذا؟ بالضمان. قالوا إذا شككنا في يد أنها يد عادية أم يد أمينة حكم الفقهاء ماذا؟ بالضمان. قالوا وجه الحكم بالضمان التمسك بالعام شبه المصداقية. أقل ليش؟ إنه عندنا عام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، خرج منها يد الأمينة، يد الأمينة خرجت يعني لا ضمان عليها، ومعنى على حتى تؤدي يعني عليها ضمان إذا ما أدى، على اليد ما حتى تؤدي يعني ضامنة طالما ما رجعت ما يا صاحبة هي ضامنة، خرج منها يد الأمينة. يد الأمين إذا وضع يده على مال وهو أمين وتلف في يده ولم يفرط لا يضمن. فشككنا في الخارج أن هذه اليد على المال هل هي يد أمينة أم يد عادية وجوه مصداقية بالأشكال. قالوا نحكم بالضمان، فقالوا الحكم بالضمان يعني ماذا؟ يعني تمسك بالعهد الشبهة المصداقية. فلذا نسب لجماعة المتقدمين جواز التمسك بالعام في الشباب المصداقية لأجل هذه الفتوى. بالمناسبة أحببت بما أنه هذا مثل عادة يذكره الأصوليون ولا يبينون يعني شيئا من أحكامه، أنا أحببت أن أبين شيئا منه نافع. أولا على اليد ما حتى تؤدي هذه الرواية هي صدق على الرواية، هذه الرواية ضعيفة، رواها سمرة بن جندب. سمرة بن جندب هذا الرجل، أولا سمرة بن جندب كان على شرطة ابن زياد حين خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، أيام مسير حسين الكوفة كان سمرة بن جندب هو على شرطة ابن زياد عبد الله بن زياد، فكان يحرض الناس على قتال الحسين عليه السلام، وهذا سمرة بن جندب كان يحرض الناس يقول اذهبوا وقاتلوا مع الأمير ومع كذا وإلى آخره. وأيضا هذا سمرة بن جندب هذا هو الرجل المضار الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في مرتغة زرارة ذكرناها في أكثر من مناسبة أنه كان لرجل من الأنصار كان له عضق من النخل يعني عضق يعني نخل في حائط رجل من الأنصار، وسمر بن جندب كان له عضق في حائط لرجل من الأنصار فكان يدخل ولا يستأذن، وهذا كان سمر بن جندب يدخل على البستان لأن كان باب كان دار الأنصاري يعني بيته على باب البستان، فكان يدخل من الدار ولا يستأذن، فقال له الأنصاري: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى أن يقبل، فأبى ما قال: لا، أنا ليش أستأذن، أنا أدخل إلى نخلتي وهذه نخلة مالي. فذهب إليه، ذهب الأنصار إلى رسول الله وشكى إليه وخبروا الخبر، فأرسل إلى رسول الله وخبروا بقول الأنصاري. طبعا أنقل لكم المضمون تقريبا، يعني بين المضمون وغير المضمون. وشكى إليه قول الأنصاري وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. أنا أعطيك، قال رسول الله: كم تأخذ، كم تشتري؟ أنا أعطيك ما تريد. أبى أن يبيع، فقال له: يمد لك عضق في الجنة، أنا أعطيك بدالها نخلة في الجنة. فأبى أن يقبل، فقال رسول الله الأنصاري: اذهب فاقلعها، ولا ضرر ولا ضرار. في بعض الروايات أنه مضار، وبعض الروايات فرمي بها وجهه، بعض الروايات اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. موفقة، وهي موفقة، نعم وفق، وفق الزرارة، نعم هي العمل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فشاهدي هذا سمر بن جندب، هذا هو، هو الذي روى رواية على اليد حتى تؤدي. تكلم عليك معنى هذا الرواية، ويضعف السند لا أقل في هذا الرجل، لا أقل، وهي نبوية. نعم الفقهاء عملوا بها كلهم، ولعلهم يعني تسالموا على العمل بذلك. تسالم على كل عنا تسالم، هذه الرواية موجودة في المقام. سمر بن جندب بالمناسبة أيضا، بالمناسبة معاوية بن أبي سفيان ماذا فعل به؟ فقلت بشوف المال، المال يغر، يعني يغر الإنسان الكبير فضلا عن الصغير والحقير وكذا. فكيف إذا كان مثل سمر بن جندب ويعتبر حاله صحابي، هو يقول أنا عاصر رسول الله وكذا وصحابي كل شيء. معاوية بن أبي سفيان دفع له مال وقال له: ناس تصدق إيه دي باعتبار صحابي. فعندنا بعض الآيات الشريفة، بعض الآيات الشريفة حولها معاوية وقال: هذه قل نزلت في علي مثل الآيات التي لا تناسب المقام، وإذا تولى سعر في المفسر كبير. وبعض الآيات قال: هذه نزلت في ابن ملجم، ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال: هذه قل نزلت في ابن ملجم، يشهد نفسه ماذا؟ ابتغاء مرضات الله. هو هذا سبب ملجم، يأخذ المال ويقول: هذه الآية نزلت في فلان، وهذه نزلت في فلان. هو أنا مثلا واتقوا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن صلى واتقى واتقوا الله. وهذه الآيات وإذا تولى سعة الله يسر فيها، وهي تحفظ والناس والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. أعطاه مال قال: هذه قل نزلت في عين أبي طالب. وفعلا فسرها هكذا سمر بن جندب هو نفسه. على العموم وتدري الناس اليوم عندنا، يعني الناس بسطاء في منتهى البساطة، الناس يصدقون المتناقضين اليوم مهما يكن من شيء. فهذه الرواية على اليد ما أهل حتى تؤدي نبوي مرسلي، وفيها على كل حال في هذا الرجل سمر بن جندب رواها عن النبي. هذا أولا. ثانيا، هنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إن قلنا أن المراد من اليد من أول أمر على اليد هي اليد العادية، ليس مطلق يد، هي اليد العادية، فحينئذ هنا يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من باب الاشتباه في عنوان العام. يعني مثلا باب المثال، مرة تقول أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ما عندنا مخصص أفرض، أكرم كل عالم. الآن أنا شكل زيت بالخارج عالم أو ليس بعالم، عالم أو ليس بعالم، وجبها مصداقية بالأشكال. قطعا هنا لا يصح التمسك بالعالم شبه مصداقية بالاتفاق. ومرة تقول أكرم كل عالم ولا تكرم الفصاح منهم، واضح؟ وشبهت أن زيت العالم فاسق أو غير فاسق، فاسق أو غير فاسق، هذا شبه مصداقية. هو الذي وقع فيه الخلاف أنه ممكن يصح التمسك بالعالم شبه مصداقية. أما إذا كان الشك في المصداق لأجل تباقي في عنوان العام للخاص، ها؟ هذا بالاتفاق أنه لا يصح التمسك بالعام شبه مصداقية. إذا كانت الشبهة في انطباق عنوان العام والخاص العام على المصداق، هذا بالاتفاق لا يصح التمسك بالعام شبه مصداقية. إذا قلت أكرم كل عالم وشكنا زيد عالم وغير عالم، وقطعا لا يصح التمسك. واضح؟ الكلام لو جاء مخصص، مخصص منفصل مثلا، وشككنا أن هذا الفرد في الخارج ينطبق على العنوان الخاص أو لا ينطبق، يعني هل هو فاسق أو غير فاسق، هنا قيل أنه هل يمكن التمسك بالعام فيه أو لا يمكن. أما إذا كانت الشبهة متضحبة في انطباق عنوان العام عليه بقطع النظر عن الخاص، هذا لا إشكال ولا ريب عندهم في عدم صحة التمسك بالعام شبه مصداقية، لا إشكال، لا يصح التمسك. هنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إن قلنا المراد من اليد يد العادية فقط ليس الأعم منها ومن الأمينة، يد العادية فقط، واضح لنا؟ حينئذ يكون خروج يد الأمينة عن الضمان بالتخصص لا بالتخصيص. ليش؟ ومن أول أمر يد الأمينة ليست داخلي في هذه القاعدة، لأن المراد من على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يد العادي، يد العادي من أول، مثل ما قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا الجاهل، وجه من أول أمر غير داخل، أو إلا زيدا الجاهل، أكرم كل عالم إلا زيدا الجاهل، ليس تخصيص في الواقع، غلط تعبر عن التخصيص، خارج تخصصا، والجاهل ليس داخل في عنوان العالم، وخارج تخصصا، ما يحتاج إلى استثناء. لذا الاستثناء المنقطع يعبر عنه هذا عن النحاة. الحكى الاستثناء هو في الواقع ليس استثناء، ليس استثناء عن العموم، هو خارج تخصصا. فإذا قلت إن يد الأمينة من أول أمر ليس الداخلي في العموم، ليس الداخلي في العليم، فيكون خروج يد الأمينة خروج تخصصي لا تخصصي، واضح ولا لا؟ تخصصي. وعليه إذا شككنا أن هذه اليد في الخارج يد أمينة أو ليست أمينة، قطعا لا يصح التمسك في الأصل بالعشر مزاج، لا يصح لانطباق عنوان العام عليها لا الخاص، لا رب اللي بالخاص، هل يد عالم ليست عالم، مثل أكرم كل عالم وشكت أن هل زيد عالم ليست عالم، هنا الشك في انطباق عنوان العام عليه، وحتما لا يصح. هنا هكذا يصبح، هل هذه عالية ليست عالية؟ المفروض قطعا لا يصح، لأنه الشك في انطباق عنوان العام عليها لا خاص. ومرة نقول لا، مرة نقول المراد من على اليد ما أخذت حتى تؤديه مطلق اليد، سواء كانت يد عالية أم يد أمينة. ثم جاء الاستثناء أن اليد الأمينة ضمن عليها، هنا ماذا يكون؟ تخصيص، مثلا تخصيص تخصيص يكشف عن مراد الجملة. مثلا هنا إذا شككنا أن هذا اليد أمينة ليست أمينة، هنا وقع النزاع فيها، هل يصح ترسل في العاشر خبز أو لا يصح؟ في شك بقى نقص عليها، هنا وقع النزاع، واضح هنا؟ إذا عرفت ذلك الآن نقول وجه فتوى الفقهاء، الفقهاء رضوان الله تعالى أجمعين أتبعين إلى آخره، فتواهم ليش أفتوا بالضمان؟ تقولون للتمسك بالعشر المصداقية، من قال لكم هكذا؟ من أين علمتم؟ عدة احتمالات، احتمال ذلك، هذا احتمال أن يكون من باب التمسك العشمي، هذا احتمال. لكن عند احتمالات أخرى أيضا، قد يقول القائل من باب المقتضي والمانع، اعتبار أن وضع اليد على مال مقتضي للضمان، مقتضي، ويد الأمين مانع من الضمان، يد الأمين.
هذا ما لم يفهمه الفقهاء من خلال يعني مطالعه سيرهم وكتبهم. يعني ترى الفقهاء لما تمسكوا بهذه القاعده كان ناظرين على ان هذه اليد هي اعم ان تكون
نحن فصلنا كل هذا، نحن فصلنا الشيء، نحن قلنا اذا كان كذا فيكون كذا، واذا كان فيكون كذا، نحن قسمنا البحث. وبناء عليه فشاهد الحال، شاهد الحال، قال بعضهم قال يعني لعله باب المقتضي والمانع. انت ليش من باب التشفي العشمي؟ المقتضي للضمان موجود اليد، ولا شك في المانع على هي امين الاصعب ان اكون امين، فلعله الضمان من هذا الباب مثلا، بعضهم يقول باب المقتضي والمانع. وبالمناسبه احفظها شيخنا، بالمناسبه الفقهاء يقولون مساله اخرى لا رب لها في هذا البحث. يقول الفقهاء إذا رأيت لقطة بالفاش وضعت لك عليها، بمجرد وضع اليد عليها أنت مسؤول الضمان، الضمان هذا بمجرد وضع اليد عليها. تقول أنا أعطيت الحاكم الشرعي، حتى لو أعطيت الحاكم الشرعي، حتى لو أعطيت شخص آخر لكذا، بل أن بمجرد لأن اليد مقتضي يقول يعني سبب، عبر عن سبب من الضمان. على كل حال فقال يحتمل من باب المقتضي المانع، يحتمل ايضا احتمال ثالث ان يكون سبب الضمان، وهو استصحاب. استصحاب ماذا؟ انا اقول لك هذا، وهذا الاحتمال الثالث هو المتعين عندهم وهو الصحيح. حاصل هذا الاحتمال الثالث. قالوا على اليد ما حتى تؤدي، ثم قال الأمين لا ضمان عليها بعد وجود، بعد ورود المخصص، بعد العثور على المخصص، أي يصبح عنوان العام اليد الغير المأذون فيها، بمعنى اليد العادية، يعني ما لم يأذن فيها، هذا معنى اليد العادية، يعني متعدية، يعني متعدية، يعني ما أذن، لو أذن لا يقال متعدي اليد، واضح ولا لا؟ لا يقال يد عادي مع الإذن. فبعد ورود الخاص أنه اليد الأمين لا ضمان عليها، يصبح موضوع الضمان ماذا؟ اليد العادي، يعني اليد الغير مأذون فيها، يعني وضع اليد على المال بدون إذن صاحبه، هذا هو بالضبط قلنا، هذا موضوع الضمان. الاستيلاء على مال الغير بدون إذن، بدون رضا صاحبه، فيكون مركب ماذا؟ من جزئين، من امرين، الضمان. وفعلا هكذا الفقهاء يفتون، ترى اخلي بالك مركب من الاستيلاء على مال الغير على جزء، ومن عدم رضاه على رضا المالك هذا الجزء الثاني. اذا تحقق الجزءان اصبح موضوع الضمان فعلي، واضح ولا لا؟ يصبح فعلي. طيب فقالوا هذا حتما مستولي على مال الغير، ما هو يعترف ان هذا مال الغير، وهو يقول ليس مالي، فالاستيلاء على مال الغير ماذا؟ موجود، يبقى الرضا، رضا المالك، فعلى رضا نص على رضا المالك، اصحاب عدم اجر يقول.
هو الموضوع عدم الرضا ولا الاماني وعدم
مركب ولا مركب؟
كيف شخصنا ان
الشكل الثاني هو عدم الرضا؟ من الروايات، من عده ادله. نعم، هذه تدل أن رضا المالك هو
القاعدة
تبين أنه جزء الثاني. عدم الأمان. نعم، عدم الأمان كشفت على أن الموضوع يصبح هو رضا المالك. نعم، فإذا استيلاء على مال بدون رضا، طيب بدون ابنه، بدون رضا، ما اشتفع عبده. وبناء عليه فنستصحب عدم ابنه أو عدم رضاه، فيكون احد الجزئين محرز بالوجدان هو الاستيلاء، والجزء الاخر محرز بالاصل. فاذا تحقق الموضوع دخل تحت عنوان العام. فالشغل شغل الاستصحاب احراز موضوع، احراز الصوره، الاصل يحرز الموضوع حينئذ. يعني احرزنا الصغرى بالاستصحاب ووضعناها تحت العام، اصبح الدخل تحت العام. توضيحه الموضوع المركب، انتبهوا له، الموضوع المركب مرة يكون مركب من جوهرين الموضوع. ترى أنا أعطيك الآن أمثلة ليس بالضرورة كلها فقهية، قلع فقهية في العالم. أوبر مثلا عندنا موضوع مركب من وجود زيد وجود عمر، مثلا إذا وجد زيد وعمر فتصدق مثلا يجب تصدق عليه، مركب من وجودين. إذا وجد زيد في هذا الدار وجد عمر فتصدق بالهض مثلا. فالموضوع مركب ماذا؟ مو جزئين وجوهرين، جوهر وجود زيد وجود عمر جوهرين. طيب ومرة يكون مركب من عرضين، عرضين عرضين، إما لمحل واحد إما لمحلين. محل واحد كيف؟ يعني مثلا أورد مثلا جواز التخليج مركب من 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 عدالة زيد ومن علم زيد مثلا، يكون من عادي وعالم علم وعدالة عرب لموضوع واحد زيد مثلا، مركب من عرضين لمحل واحد. وقد يكون عرضين لمحلين، أو عرضين ماذا؟ لمحلين ليس محل واحد مثلا، عرضين لمحلين مثل أفرض هذا المورد المثال، مثال ده الاستيلاء على مال الغير والاستيلاء فعل عرض، وهذا قائم بالمستولي وعدم ابن المالك الاذن، وعدم الاذن فعل ايضا لكن قائم بالمالك، فعرضين لمحلين، عرضين لمحلين الموضوع مركب. ومره يكون مركب من عرض محله، يعني جوهر جوهر العرض مركب من جوهر العرض، وهذا العرض لهذا الموضوع لا لغيره. مثل أكرم كل عالم ولا تكون فصاح منهم، يعني العالم غير الفاصل، العالم جوهر والفصل غير الفاصل مثلا، يعني زيد. وهنا عرض ومحله، عرض ومحله. ومرة يكون عرض، مرة يكون جوهر، جوهر مركب من جوهر وعرض لمحل آخر. مثل ماذا؟ أوبر مثلا الموضوع مركب من وجود زيد ومجيء عمر، المجيء صفة كان بعمر مثلا، من وجود زيد ومن نزول المطر مثلا، مركب إذا وجد ونزل المطر فتصدق. فالموضوع قد يتركب من عدة أشياء، مرة جوهرين مرة عرضين، مرة عرضين لمحل واحد، عرضين لمحلين، مرة جوهر وعرض هي جوهر وعرض آخر، وهكذا كل أقسام ممكن. واضح لنا؟ وبناء عليه هنا، هنا في هذا المثال مركب، مركب هنا من عرضين لموضوعين، هنا من عرضين لموضوعين يعني محلين. ليش؟ يعني موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الاستيلاء، الاستيلاء فعل استولى عليه وضع اليد عليه فعل، وقائم بذي اليد يعني بزيد مستولى، وعدم رضا المالك عدم ابنه والاذن وعدم الاذن ايضا فعل، لكن وين قائم؟ شخص اخر محل اخر. فاذا الموضوع انا مركب من عرضين لمحلين، واضح هنا؟ الآن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان وهو الاستيلاء على مال الغير، هذا محرز، محرز بالوجدان شيخنا. الموضوع الآخر الذي نشك فيه، فرد نشك يعاني غير عادي، يعني أذن أو لم يأذن وهكذا، وما معنى عادل غير عادل؟ يعني أذن أو لم يأذن؟ ما معنى أمين أو غير أمين؟ أذن أو لم يأذن؟ هذا معنى. تقول قبل أن يخلق الله آدم وحواء وكذا وإلى آخره على عدد الأزل ما كان إذن، وثم خلق الله فينا كذا وصار فعل لشد أيضا إذن وجود يصل عدم الإذن يصل عدم الأزل. فنضم هذا الأصل إلى هذا الوجدان فيلتئم الموضوع، يصبح الموضوع استيلاء ترى موضوع الضمان استيلاء على مال غير بدون رضا. قالوا هذا هو الوجه في الحكم بالضمان، هذا هو الوجه عندهم. لا التمسك بالعاش والمصداقية لا يصح، ولا من باب المطلب المانع، لأن لا أساس لقاعة المطلب المانع. بحث آخر هذا يأتي لا 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 يعني فيه كلام إن شاء الله يأتي، لكن الآن بالجملة ممكن أن يكون هذا الوجه بهذا الشكل. فحينئذ ليش قد يكون وجه رابع ما ندري عنه عند الله، قد يكون شيء آخر. طبعا طبعا يعني نقول ليست منحصرة، أنا شاهدي ليس الأمر منحصر بالتمسك بالعهد الشبهة المصداقي هكذا. أنا لا أريد أن أقول هذا هو المتعين والله العلي العظيم يعني فيه من عليه، لا قد يكون غير شيء آخر. كلام أنه ليس منحصر يعني احتمالات واحدة، يعني لا يمكن لنا أن نقول أن الوجه المنحصر بالتمسك بالعهد الشبهة، حتى نقول أن المتقدمين أو جماعة ذهبوا إلى ذلك. هذا بعض آخر لا لا يأتي بعضهم له تفسير يجعله مثلا باب النعتي وكيفية النعتي له لهم كلام يأتي إن شاء الله، يعني بحث طويل قد يكون شيء آخر ما ندري، يعني ما نجهل الوجه، يعني ليس من حصر احتمال التمسك قد يكون شيء آخر. وين وكلام وين وهنا احنا كلامنا نسب إليهم، وجدنا بعض الفتاوى وين تمسك سيدنا بعض الأمثلة، نحن نقول من قال أن الوجه فيها ذلك؟ خلي يكون سبب آخر. وما قالوا تمسكنا نحن، وما قالوا تمسكنا، هم لو قالوا تمسكنا هم قالوا هم أفتوا جاء جماعة قالوا وجه الفتوى ليش كذا لا كذا، يعني هم ما قالوا تمسكنا، هم أفتوا. بعض جاء وقال أن سبب الفتوى منحصر بالتمسك بالعهد، من قال منحصر؟ وكلام هذا. طيب هذا ما قيل في المقام. أنا أذكر لكم شيء آخر أيضا، بما أن الكلام جر إنجار للضمان على الضمان، هذا الكلام يعني مثلا يضمن يصبح ضامن بناء على استصحاب ماذا عدم الإذن، يصبح ضامن إذا شككنا. الآن لو فرضنا صورة أخرى بين المالك والمستولي، مستولي يعني مرة المالك يقول للمستولي أنا ما أذنت لك أنت ضامن، وإذا تعقب هذا المال في يدك يقول نعم أعترف في يدي، يقول أنا ما أعطيتك إذن، تقول نعم أعطيتك إذن، بس الدعوة حتى يتخلص من ضمان، يقول ليش أنت أذنت لي؟ واضح ولا لا؟ هنا عند مرة نتكلم في الفكر مرة في باب القضاء، أخلي بالك جدا مهم، وهذا فيه خلط كبير عند جماعة من الفضلاء للأسف الشديد، يخلطون بين الفتوى والقضاء، يعني يخلطون من حيث المستند، احيانا يستندون للقضاء بما يستند اليه الفتوى، لا مو صحيح، القضاء له بدي خاصه له اسباب خاصه. نحن لما نقول نستصحب فيها نستصحب عدم الاذن وندخل تحت العام ونقضي له، هذا في مقام الفتوى. يعني الفقيه لما يفتي هكذا يقول، أما في مقام الدعوة لا، الاستصحاب غير حجة، بل خبر واحد غير حجة. في القضاء له أدلته خاصة. صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجة من بعض، فأيما رجل منكم قطعت له من مال أخي شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. بيني ويمين، يمين مردود وكذا إلى آخره. أما استصحاب خبر واحد هذا غير صحيح في باب القضاء. فهنا لما تقول أنا أستصحب وأحكم عليه بالضمان، هذا من باب الفتوى. أما باب القضاء لو تداعي مثلا إلى القاضي يقول هذا استولى على مالي فهو ضامن، لأن أنا ما أذنت له، المستولي يقول يا جماعة وأذن لي عند القاضي، القاضي يقول أنت تدعي أنه ماذا، أنه أعطاك الإذن، وهالشكل آتي بالبينة، تقول هو أذن لي ولا تنكر، طبعا ما أذنت، أنت تدعي عليه بالإذن، أثبت عندك على الإثبات ولا تحلفه يمين مثلا، تحلفه لأنه في القضاء لابد، القاضي لما ينهي القضاء لابد أن هي مثلا إما بالبينة أو باليمين وكذا، فما عنده بينة، فيقول له لك حق أن تحلفه، فإن حلف انتهى الأمر خلاص يصير ضامن الواقع، وإذا رد اليمين عليك حلفت أنت لا تضمن مثلا، أما إذا نكل ففيها كلام. أما إذا كان الصورة غير هكذا، كيف الصورة غير هكذا؟ برا لا، يقول أنا رضيت بالتصرف بالعين، المالك يقول للمستولي، لكن رضيت من باب أنك تعطيني البدل، يعني أنت اشتريت مني، يعني الصحيح أنا راضي بالتصرف، لكن لأنه صار بيني وبين العقد بيع، فأنا بناء تعطيني الثمن، أنا صحيح راضي بالتصرف، لكن أنا لم أرضى مطلقا، أنا رضيت لأنك سويت بيني وبينك عقد بيع، فأنت المفروض تعطيني الثمن. المستولي يقول يا مصلح الحال أنت وهبتني، أنت وهبتني، أنا ليش أعطيك شيء؟ أخذ هبة، والهبة مجانية، هبة ممكن أنا أعوض من تلقاء مصباح آخر، تصبح هو معوض مثلا، أما هذه هبة، أو بما أنها هبة، ها؟ أنا ليش أعطيك البدل؟ بما انك انت راضي بالتصرف وانت تقول انا راضي بالتصرف، فانت تدعي علي ماذا؟ ان ذمتي مشغوله لك بما؟ يعني مالك العين، يعني تدعي البيع، يقول انت تدعي ان ذمتي مشغوله لك بالثمن، آتي بالبينه والله حق، لان القول هنا قول مدعي الهبة يعني المستوي، طبعا قول هو مع يمينه، نعم أنت ادعيت عليه أن ذمته مشغولة، أنت راضي بالتصرف، لكن تدعي أنه أنا لي في ذمتي كذا من المال مقدر. تدعي كذا. هو بين طبعا بين ويمين إذا ما كان. على الممكن
أنت تقول هنا بين مع.
لا البين على المدعي. مدعي ما هو المال الذي يدعي. يدعي عليه ان ذمته مشغول، يعني انا لي في ذمتي كذا.
فقط
بين طبعا المال عليه البين. ذاك انكر قوله مقدم على اليمين اذا لم توجد بين للمدعي، يعني البائع اذا لم توجد له بين. واضح ولا الحاكم الشرعي يقول جاوب عند الحاكم الشرعي. قلت ماذا تقول؟ يقول انا اقول انه بعت هذا وانا لي في ذمتي مثلا $1,000 ثمن العين. قلت لك لا اصلا وهمني انتبه. انا الان اعطيك قاعده في باب القضاء ان حفظتها شيخنا يعني تدعو لنا بالرحمه بعد ذلك ان شاء الله. هذه القاعده جدا مهمه، وانا اقول لك ايضا فيها خلط عند كثير من الاخوه الفضلاء. حاصلها ربنا التمييز بين المدعي والمنكر. كيف؟ ما احيانا يكون ما يدعي، يعني مثلا قد يقول قال هو يدعي الهبه ايضا، ما الهبه ايضا دعوه، وذاك يدعي البيع، فاذا يكون تداعي، انتبه يكون تداعي، اذا إذا كان تداعي شيء ومن دعمك شيء آخر، التداعي مولانا له حكم آخر في القضاء، التداعي. فيقول هذه دعوة هذه دعوة، ليش تقول هذا منكر هذا منكر؟ خلي بالك. أنا أقول لك ليش الفرق الجوهري بينه. الفقهاء ذكروا أن هذا الأصل معه هذا خلاف الأصل، موافق للظاهر غير موافق للظاهر، جعلوا شيء الفقهاء. أنا الآن أقول لك شيء مهم، وهو كل شخص يدعي على آخر شيء ثابت في ذمته يدعي، وذاك في الواقع ينكره وجاء به بعبارة موجبة ليست منفية. يعني مثلا أعطيك مثال آخر يكون واضح، مثلا أفرض أنت عندك أرض وتعاملت مع شخص مزارع، باب المزارعة مثلا، لا خطر بين هذا المثال وهذا من الواضح، أنت مالك الأرض هو مزارع عامل، عملنا عقد، عقد المزارعة صحيح موجود، صار خلاف، المالك يقول أن العقد لخمس سنوات، عقد ماذا لخمس سنوات، المستثمر مثلا العامل يقول ثلاث سنوات، يعني خلصنا العقد صار صار خلاص خلصنا مثلا، واضح خلاف وش الخلاف؟ هذا يدعي الجهل يدعي القلة، ثلاث هنا ليس تداعي، هنا دعوة وإنكار، لأن المالك لما يدعي خمس سنوات يعني يقول لي في ذمتك عمل بعد سنتين زيادة، هذا معناه. ذاك لما يدعي القلة ينكر الزيادة، لأن القلة متفق عليها صحيح، هو جاء بعنوان أنا أدعي ثلاثة، ما قال أنا أنكر دعواك، لا قال أنا أدعي ثلاثة مثلا، وهذا ليس دعوة في الواقع، وإن كانت بالظاهر دعوة الله، لكن في الواقع هي إنكار السنتين، واضح هنا هو إنكار. فهنا المالك طالب البين والعامل عليه اليمين، وإن كان قوله العامل بصورة الدعوة يعني الإيجاب. المناط ليس اللفظ، ترتيب قد يكون كل منهما يدعي شيء ليس اللفظ، المناط بالواقع من يدعي في ذمة الآخر شيء والآخر ينكره، هذا على المناط سواء بأي عبارة جاء بها. هنا تستطيع أن تميز بين المدعي والمنكر، ليش؟ لأنه في الرواية معنى تحديد، معنى تحديد هذا التحديد العرفي الواقعي. هذا بعض البعض يعمل كذا، نعم باب الغالب. وبناء عليه في هذه الصورة، اسمحوا لي، وبناء عليه في هذه الصورة، الآن المالك يدعي شيء في ذمة ماذا؟ المستولي، المستولي ما يدعي شيء في ذمة ما يدعي شيء، شوف فيكون منكر، فمالك العين مدعي فعليه البينة. إذا ما أتى ببينة الحاكم سيقول لك أن تحلف المنكر، نعم لك لا. إذا ما يريد الحالف مرة يقول أنا لا أريد شيء وسقط، مرة يقول لا، مرة ينكر يسكت لا يرد لا يحلف، فيأتي كلام أن هل الحاكم الشرعي يستطيع أنه يردها هو الحاكم أم لا، ومرة لا يردها عليه يقول أنت احلف موجود، هذا يسمى اليمين المردودي، يحلف فإن حلف يحلف يحكم الحاكم على مقتضى حلف، يعني يكون للحالف، وإلا إذا ما حلف أنكل أو كذا نكل إلى آخره، فإذا نكل يقول الحاكم جعلك نافلا. فبعضهم يقول سقطت الدعوة، بعضهم يقول لا أنه بإمكانه مثلا مرة ثانية أن يقيم الدعوة عليه، يعني مجلس آخر على كل حق. هذا تفصيل في باب القضاء. هنا فإذا المالك ادعى البيع ذاك ادعى الهبة، ففي هذه الصورة المالك هو المدعي عليه البينة، فإذا أثبت أنه بيع فبها، وإلا يحلف المستولي، فإن حلف المستولي وقال هذا ليس بيعا خلاص، فيقول الحاكم أنت حكمت بأنه ليس لك في ذمته شيء خلاص، أو قضيت مثلا. قلنا ليس المناط، صلى الله عليه وسلم، هذا المناط، من يدعي في ذمة آخر شيء سواء سبق أو لحقه، نزل. لا ما يدعي بذمة الشيء.
كيف يعرف الظالم من المظلوم؟
ها؟
كيف يعرف الظالم من المظلوم؟
هكذا بالضبط هكذا. واحد يدعي لا يدعي. يعني ماذا أنا الآن آتي؟ أقول لي في ذمة سماحة الشيء 1000 دولار. أدل الحاكم الشرعي. أنا أدعي عليك. الحاكم الشرعي يقول لك بينة. عندك بينة. لا ما عندك لك بينة. وإذا عندي بينة أهلا وسهلا. ما عندي بينة الحاكم الشرعي يقول لك أن تحلفه. فإن حلف أنه ليس لي في ذمته شيء خلاص سقط. ليس في ذمته يحكم الحاكم أن يقول لي حكمت أنه ليس لك في ذمته شيء. وإن قال أنا أود يمين عليك فإن حلفت أنا كذا وإلى آخره.
تسمع وجود بين في رد اليمين؟
لا 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 شيخ ما يمكن مع وجود البين ما عندنا يمين. مع وجود البين العافيه يحكم باليمين خلاص بالبين خلاص لا معنى اليمين بعد لو احلف لا معنى اليمين اذا اتى ببين خلاص يحكم على طول البين فتح الامر. على العموم في هذه الصوره هكذا يكون مالك العين ماذا؟ مدعي وذاك منكر. ان قلت الشيخ انا ليش تلعب نفسك؟ اخر الهبه اذا لم تكن الذي رحم او لم تكن تالفه هو يجوز استبدالها من اول امر ما تحتاج الى دعوه. فقول كلامي مبني على ان الهبه لمن؟ لذي رحم او كانت العين تالفه. اما اذا كانت العين باقيه ولم تكن الهبه لذي رحم ما يحتاج الى اقامه الدعوه. ليش ما يحتاج؟ لان المالك لما يرى هذا الشخص منكر للبيع يعني لا يعطيني الثمن انا افسخ انا مدعي يعني لا يخلو في الواقع اما هبه اما بيع انتبه اما في الواقع بيع اما هبه معنى شيء اخر. فاذا كان بيع انا فسخت لانه ما اعطاني الثمن ما يمكن. واذا كان في الواقع هبه فانا استرجعت الهبه. فاذا هذا الكلام مبني على ان الهبه لذي رحم او كانت نعم تالف غير موجود في هذه الصورة مثلا أو نعم أو بدل عينها يعني غير فيها شيء بحيث لا يمكنه الرجوع بعد ذلك أو كانت معوضة مثلا أو ما أشبهها أو لله صدقة. الخلاصة شيخنا أخي الخلاصة إلى هنا الخلاصة أن فتواهم بالضمان ليس مبنيا على القول بالتمسك بالعام في الشبهة لعله لك وجه آخر. هذا تمام الكلام هذا تمام الكلام في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص المنفصل إذا كان المخصص لفظيا. أما إذا كان المخصص لبيا ما الحكم؟ أما في المخصص اللبي يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.